السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على كل نعمة أنعم علينا بها، وعلى كل بلية صرفها، وعلى كل أمر يسره، وعلى كل قضاء قدره، وعلى كل مخلوق كفاه. الحمد لله على تواتر الإنعام ونعمة الإسلام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة. فاللهم صلي وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وزوجاته أمهات المؤمنين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المشاهدون الكرام، مرحبا بكم على شاشة الرحمة في قناة الرحمة مع هذا البرنامج الذي هو بعنوان حاملة الأمانة. وكنت في اللقاء الماضي بدأنا في تفسير سورة النساء، وأخذنا من الآية الأولى بعض الفوائد، ووقفنا عند كلمة الأرحام حينما يقول الله جل جلاله: يا أيها الناس. فذكرت أن بعض العلماء عليهم رحمة الله ذكروا إن كل يا أيها الذين آمنوا نزلت بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، أي في المدينة، وأما يا أيها الناس فإنها آية تدل على أن السورة مكية، وسورة النساء سورة مدنية. واختلفوا في آية من آياتها، وهي قول الله سبحانه وتعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. فقال بعضهم هي مكية لأنها نزلت في عثمان ابن طلحة حينما سلمه الرسول عليه الصلاة والسلام مفتاح الكعبة بمكة. وقلنا ليست العبرة بالمكان، وإنما العبرة بالزمن. على الراجح من أقوال العلماء، كل ما نزل على الرسول عليه الصلاة والسلام قبل الهجرة فهو قرآن مكي، وكل ما نزل على النبي عليه الصلاة والسلام بعد الهجرة فهو مدني ولو نزل في جوف الكعبة. وأغلب آيات التي فيها يا أيها الناس مكية، لأن الناس آنذاك المؤمنون قلة والناس أكثر، أعني غير المؤمنين. وكلمة يا أيها الناس يدخل فيها المؤمنين وغير المؤمنين. وأما يا أيها الذين أمنوا نزلت لما أقاموا مجتمعا في المدينة. وهناك سور مدنية نزلت فيها يا أيها الناس، مثل سورة النساء يا أيها الإنسان أو يا أيها الناس، وسورة الحجرات يا أيها الناس إن خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا في سورة الحجرات. فإذا كلمة يا أيها الناس موجودة في بعض الصور المدنية، ومنها سورة البقرة: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقلنا اتقوا ربكم أتت في القرآن الكريم: اتقوا الله واتقوا ربكم واتقوا يوما واتقوا النار. يعني وكل هذه الآيات المعنى واحد، يعني اتقوا الله عز وجل الذي يعذب بالنار في يوم، ألا وهو في يوم القيامة. ولذلك اتقوا يوما أو اتقوا الله أو اتقوا ربكم أو فاتقوا النار، كلها تدور حول شيء واحد، أن الإنسان ينبغي عليه أن يفعل الواجبات وأن يترك المحرمات. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، أي الذي أوجدكم من نفس واحدة، والراجح هي نفس آدم عليه الصلاة والسلام، من نفس واحدة، وخلق منها زوجها أي حواء، وبث منهما أي نشر وفرق منهما في الأرض رجالا كثيرا ونساء، أي ونساء كثيرا أيضا. فلذلك وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله، يكرر الأمر التوكيد والاهتمام، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، أي الذي تتساءلون به وتتساءلون فيما بينكم أيضا بالأرحام. وليس معناها أنني أقسم بالأرحام، إنما أقول لك: هذا أبوك، هذه أمك، هذا أخوك، هذه أختك، فللقرابة التي بينكم افعل كذا، للقرابة التي بينكم افعل كذا. لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، على أحد التفسيرات في الآية أيضا. وقال بعض العلماء: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، يعني واتقوا الأرحام، اتقوا الأرحام، اتقوا الله بفعل الواجبات وترك المحرمات، واتقوا المحرمات بألا تقطعوا أرحامكم. وذكرت بعض الأشياء التي تدل على فضل صلة الأرحام أنها سبب لدخول الجنة، سبب لصلاة الله سبحانه وتعالى لك، سبب في مغفرة الذنوب، سبب في سعة الأرزاق، سبب في تأخير أو بركة العمر ونحو هذه الأشياء التي ذكرتها. وقلت من هم الأرحام؟ اختلف العلماء على ثلاثة أقوال عليهم رحمة الله. منهم من قال الأرحام هم الذين يحرم عليك زواجهم، يحرم عليك زواجهم، فمعنى ذلك أن ابن العم وأن بنت العم وأن ابن الخالة وأن بنت الخالة ليسوا من الأرحام، لأنهم يحلون في الزواج، أعني ابن بنت العم وابن العم وابن العم للأنثى وابن الخال للأنثى، فقال معنى ذلك أنهم مش من الأرحام. وفريق آخر من العلماء قال لا، الذي بينك وبينهم توارث هم الأرحام، ليس بينك وبينهم توارث يبقى ليسوا من الأرحام، معنى ذلك أن الأخوال والخالات وأبنائهم لن يدخلوا في الأرحام. والقول الأول ضعيف والثاني ضعيف. وأرجح الأقوال كل إنسان بينك وبينه قرابة من جهة النسب فهو داخل في الأرحام، فيدخل في ذلك الأعمام والعمات وما كان منهما، والأخوال والخالات وما كان منهما، والجد أو الأجداد والجدات وما كان منهما. يبقى إذن والأبناء والبنات كذلك، فكل قريب لك من جهة النسب فهو من أرحامك. والصلة تختلف، هناك إنسان يصل بالسلام، هناك إنسان يصل بالمال، هناك إنسان يصل بالجاه، هناك صلة بعيادة المرضى إذا مرضوا، بتشييع الجنائز، هناك صلة بتخفيف الأحزان ونحو هذا، على حسب ما أعطاك أو على حسب ما أعطاك رب العالمين سبحانه وتعالى. هل هناك وقت محدد لصلة الأرحام؟ قلنا لا، ليس هناك وقت محدد، المسألة ترجع للأعراف التي بيننا، الأعراف، يعني لا أستطيع أن أقول كل يوم ولا كل أسبوع ولا كل شهر، إنما ترجع المسألة للأعراف التي بيننا. وذكرت أن المعصية لا تبيح لك قطع الأرحام، قال الله تعالى وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك بي علم فلا تطعهما وصاحبهم، مع أنهم يبذلان كل ما يستطيعان في أن يجعل المسلم كافرا، والله سبحانه وتعالى يأمر ببرهما. وحديث أسماء مشهورة، إن أمي راغبة وأتت تطلب مني الصلة، أفأصل أمي؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام صلي أمك. هذا مع أسماء رضي الله عنها وأمها مشركة. ووقفت في اللقاء الماضي عند ما هي الأسباب التي جعلت بيننا تقطيع الأرحام، وهذه القطيعة الأسباب كثيرة، ولا يمكن أن أرفع هذا المرض إلا بمعرفة السبب. يا إخواني وأخواتي، ينبغي علينا ألا نستهين بمثل هذه الذنوب، يعني الواحد منا سبحان الله يعرف أنه يفعل معصية وبالرغم من ذلك لا يغيره، يعني يعرف أن هذا خطأ وبالرغم من ذلك يقدم عليه، ويعرف أن هذا واجب عليه وبالرغم من ذلك لا يفعله. هذا معذرة على حسب التقوى التي في القلوب، على حسب الخشية من الله سبحانه وتعالى. يأتي إنسان ويقول لا أنا أخشى الله، يا أخي كلما ازدادت الخشية كلما كنت لله أمثل وتمتثل لأوامره سبحانه وتعالى وتقوم بحقوق الله سبحانه وتعالى عليك. ما الفائدة يعني أن نجلس سويا وأن يتكلم المتكلم وأن يسمع السامع وأن يشاهد المشاهد ونسمع قال الله وقال رسوله عليه الصلاة والسلام ونسمع أوامر الله ونسمع نواهي الله وبالرغم من ذلك لن نمتثل أمرا ولن نجتنب نواهيا إلا ما كان في هوانا؟ يا أخي لابد أن تأتي على نفسك، ولابد يا أختها أن تأتي على نفسك، يعني ما منا إلا وقد وقع في مثل هذا، في مثل هذه الخطيعة. هل يا ترى الواحد فينا حينما يسمع كلام الله سبحانه وتعالى يقول نعم والله ضحك علي الشيطان والنفس الأمارة بالسوء، أم أنه ستأخذه العزة ويقول لا لست مخطئا، لا لم أفعل فيه شيئا، إن أراد أن يصالحني صالحته، إن أراد أن يصلني صلته، وإلا فلا. هل منا من سيفعل هذا أم منا من يستجيب ولا ينظر إلى مسألة نفسه، إنما ينظر إلى أنه يعامل رب العالمين سبحانه وتعالى ويريد الأجر من الله جل جلاله وتقدست أسماؤه. أنا أعاملك بالحسنة لا لتعاملني بالحسنة، إنما أعاملك هذه المعاملة لأجر بين يدي ربي، فإذا عاملتني بالإحسان فلك الثواب عند الله سبحانه وتعالى، وإن لم تعاملني بالإحسان فهذا عليك ولا تلومن إلا نفسك. لكن أنا بتكلم على أنني أعامل الرب سبحانه وتعالى ولا أعامل الأشخاص، لأنني لو تعاملت مع الأشخاص بمثل أفعالهم لقطعنا كثيرا من الأرحام. إنما ينبغي علينا أن نعامل رب العالمين سبحانه وتعالى. أريد القرب من الله جل جلاله، أريد رفعتي عند الله سبحانه وتعالى، أريد الأجر من الله بغض النظر كيف سيقابلني، كيف سيعاملني، ماذا يصنع من ورائي، يحسدني، يفعل أفعالا سيئة، يتكلم عني كلاما غير طيب، لا يصلني، يتكبر علي إلى غير ذلك، أنا أعامل ربي سبحانه وتعالى. معي اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته.
أسألك يا شيخ الدعاء لي ولأهل بيتي بالهداية والصلاح.
أسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا جميعا وأن يهدي أهلك وجميع المشاهدين والمشاهدات. معي اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ لو دعيت ان انا يا ربنا يكرمني وننجل من البيت، يعني من جوز البيت، بس يعني بنحس بيعملوا حاجات غلط، يعني لو دعيت ان ربنا يكرمني وننجل ونبعد بعيد عنهم انا وابني يعني وكوز، لو كده يبقى حرام عليا؟
حاضر اخبرك ان شاء الله. معي اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته. معكم.
تفضل. بارك الله فيك.
معك مجدي الهوال من اسكندريه حضرتك.
اهلا وسهلا، بارك الله فيك.
يا سيادة الشيخ، دلوقتي انا عندي جاري وفي مشاحنات بينا.
نعم.
في اختلفنا في مشكله بينا، وبعد كده انا كل ما ارد عليه السلام هو مش راضي يرد عليه السلام، كل ما اعدي ارد السلام عليكم مش عايز يرد عليه السلام.
نعم.
هل لو قطعت وما ردتش رديت عليه السلام هل هنكون انا من المشاحنين ولا عصبت الناظر كل مره عليه السلام عليكم ما ردش عليه السلام؟ فما رايك؟
رأيي أن تبقى على ما أنت عليه، وجزاك الله خيرا وبارك الله فيك، ولا تنظر المسألة للنفس، ولا يضحكن عليك الشيطان، وجزاك الله خيرا على ما تقوم، وأسأل الله أن يصلح بين المسلمين.
شكرا شكرا.
وإياك، ربنا يبارك فيك. معي اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ
سعيد؟ بخير والله الحمد لله.
نحمد الله على نفسك على
التنشف. الله يبارك فيك.
انا عايز تكون حضرتك الشخصي.
نعم.
كنت عايز الهاتف تحب.
طيب هيعطولك الاخوه ان شاء الله.
طيب جزاك الله خير.
واياك الله يكرمك. معي اتصال. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
كيفك يا شيخ؟
بخير والله الحمد لله.
طمنا عنك يا شيخ.
الحمد لله، بارك الله فيك.
الله يحبك في الله.
احبك الله الذي احببتني فيه.
اللي سيره قرابه من الاعمام مقاطعينه.
نعم.
واحنا قلنا لهم عايزين نصلح احنا وياكم اختي عندهم، منعوها تيجي علينا.
نعم.
ايوه. وبقولوا احنا مش عايزينكم ابدا.
نعم.
ماذا نفعل؟
حاضر اخبرك ان شاء الله. معي اتصال. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
ورحمه الله تعالى وبركاته. يا فضيله الشيخ، عايز اسال حضرتك سؤالين.
اتفضلي.
السؤال الاول، هل الخلفيات اللي على الموبايل الدينيه الايات مثلا او لفظ الجلاله حرام؟
حاضر.
ادي ده اول سؤال. ثاني سؤال، انا معايا كليه هندسه والحمد لله، فبشتغل والدي غصب عليا ان انا اشتغل، فالشغل اللي انا فيه اختلاط. دلوقتي صاحب الشركه قال لي خليك انت قاعده كده في اوضه لوحدك عشان انت منتقبه، وخليكي قاعده ومال ايه، وبقبض فلوس، فهل الفلوس دي حلال ولا حرام وانا ما بشتغلش اي حاجه؟
صاحب العمل اللي بيقول لك كده؟
اه، بس مش اللي اكبر منه، هو اللي هو واقف معانا في يعني معانا في الاداره، لكن اللي اكبر منه هو اخوات معايا برضك بيقول لي احنا بنفس النظام ما بنشتغلش وبناخد فلوس، فهل لو دفعت منهم مواصلات حرام وانا في دار بحفظ قران، فهل لو دفعت برضك منها الدار حرام؟
حاضر.
وجزاك الله خيرا. ايه بالله عليك ادعي لي.
ربنا يبارك فيك يا اختي ويحفظنا وياك. ارجع للكلام فاقول ينبغي علينا الا نستهين بمثل هذه الامور، انما ينبغي للواحد. يا اخواني واخواتي، اول سبب من الاسباب القطيعه اننا نجهل العواقب. ايه والله نجهل العواقب. والله لو يعلم الواحد فينا عاقبة قطيعة الرحم وتفقد فيها وتأملها وتفكر فيها ما قطع أبدا، ما قطع أبدا. يعني الواحد يأتي يوم القيامة بين يدي الله سبحانه وتعالى فيوفقه الله سبحانه وتعالى أن يمر على الصراط، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينجينا وإياكم، وكلنا سنمر على الصراط في يوم كل أهوال، والإنسان فيه حافيا عريانا غرلا بين يدي الله، والناس في أهوال وشدائد لا يعلمها إلا الله، ونصب الصراط على متن جهنم على ظهراني جهنم، والناس منهم من يمر كطرفة العين ومنهم كالبرق ومنهم ومنهم، والإنسان يأتي ليمر على الصراط وبعد الصراط الجنة، بعد أن يمر على الصراط يقول الرسول عليه الصلاة والسلام فيحجزه الرحم على قنطرة. يا الله، يعني خلاص ما بيني وبين الجنة، مررت من على الصراط ما بيني وبين الجنة إلا الباب، إلا الباب. فتقف الرحم على آخر الصراط على قنطرة في آخر الصراط وتحجز الداخلين حتى تأخذ حقها بعد ذلك يدخل الجنة. فتنبه وتنبه يا أختها، المسألة ليست هينة، المسألة ليست هينة، هناك عواقب. وأنتم تعلمون أن من دخل في مثل هذه القطيعة لا يستهين، لعنة الله عليه، ربنا بيلعنه. يعني إيه؟ يعني مطرود من رحمة الله؟ أو الله العظيم، الكلام ده مش من عندي، ألا ما تقرأوا في القرآن الكريم. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. فالمسألة مش هينة، الواحد فينا يقول ده فعلوا، أنت لا تعلم ماذا صنعوا فيه وماذا صنعوا فيه. يا أخي يفعلوا ما يفعلوا، هم يفعلون وسيلقون الجزاء عند الله سبحانه وتعالى. لكن أنا علي جانب، أخونا الكريم يقول أنا أسلم على جاري وهو لا يسلم علي، هذا علي هو، هذا علي هو وليس عليك أنت. المهم أن تقوم بما عليك، ولا تأخذك الحمية ويقول أنت سلمت عليه مرارا ولم يفعل، أنت طلبت الصلة مرارا وهو لم يرضى بذلك، لماذا تهين نفسك؟ الإسلام يرضى بذلك. أنت لا تهين نفسك، أنت تعز نفسك. خيرهم الذي يبدأ بالسلام، ده كلام النبي عليه الصلاة والسلام. وما تواضعت لله في أمر لك فيه حق إلا زادك الله سبحانه وتعالى به رفعة، إلا زادك الله به رفعة. أنت تفعل هذا مع قدرتك على القطيعة تقربا لله، وأنت تفعلين هذا تقربا لله. والله تسببوا في خراب بيتي، وتسببوا في فرقتي مع زوجي، وتسببوا في الأولاد، في قطيعة الأولاد، وتسببوا وتسببوا وتسببوا. دعوكم من كل هذا، أنا لست ملكا وأنت لست ملكا وهو ليس ملكا، ولسنا أنبياء، لسنا معصومين نتعامل مع البشر. أنا أعاملك بالحسنى، أعاملك بالحسنى، ولو فعلت ما فعلت، ولو كان منك ما منك. أنتوا فاكرين يوسف عليه السلام إخوانه حقدوا عليه وحسدوه وأخذوه ورموه في الجب، بل وباعوه، وباعوه وصنعوا ما صنعوا، حينما قالوا ليوسف تالله لقد أثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. ماذا قال يوسف عليه السلام؟ قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله. لا تثريب يعني لا ملامة، يعني مش هلومكم حتى، لا لوم، خلاص المسألة انتهت. عاش عمره بعيدا عن أبيه بسبب حقدهم عليه وحسدهم له، وبالرغم من ذلك يقول لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم. نريد أن نقتدي بهؤلاء، بالأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، بالصالحين، بسلفنا الصالح. ولذلك أول شيء يسبب القطيعة أننا نجهل العواقب. العواقب وخيمة، العواقب وخيمة عياذا بالله سبحانه وتعالى. والله العظيم الواحد يذهل. تخيلوا تخيلوا، قرأت في بعض الجرائد قصة في منتهى العجب. امرأة تركها أولادها وتركها كل أهلها، لا ولد ولا أخ ولا أخت ولا أي أحد. هذه المرأة المسكينة التي طعنت في السن وكبرت في السن تجلس في بيت أراد صاحب البيت أن يخرجها من هذه الغرفة، من هذه الشقة. خلاص أنا أريد شقتي وأنت لابد أن تخرجي. أين أولادها؟ أين ستسكن؟ أين ستعيش؟ أين ستنام؟ من أين تنفق؟ سبحانك يا رب. وأين الأولاد؟ وأين البنات؟ عندها أولاد وعندها بنات لكن غير موجودين، ولا يسألون عن أحد، عن أمهم لا يسألون، فما بالكم بالآخرين. وقدر الله هذا صاحب الملك هذا يرفع قضية وفي يوم محدد يمكن من الشقة، وفي اليوم الذي حدد له يبدأ يطرق على الباب، محدش يفتح، يطرق على الباب لا أحد يفتح، بعد ما قضية وخدت فترة وأنه سيمكن من الشقة بعد فترة كذا، وهذه المرأة تجهز نفسها أن تنتقل إلى مكان آخر ولا تدري كيف، يأتي في اليوم المحدد ويطرق الباب عشان يستلم مفاتيح الشقة، محدش يفتح، يذهب إلى أقرب قسم شرطة ويقول مكنني أنا معايا خطاب من القاضي، يأتي الشرطة يطرقون الباب ما فيش، كسروا الباب وجدوا المرأة على فراشها ميتة وقد أصبحت شبه هيكل عظمي، ماتت المرأة وعلى سريرها وأكلها الدود وما سأل أحد عنها، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وصلت المسألة إلى مثل هذه الصور أن تكون في مجتمعنا، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ما شموا رائحة، ما علموا خبرا، حتى الجيران ما أحد يسأل عن أحد، والله سبحانه يقول والله سبحانه وتعالى يقول واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، والله سبحانه وتعالى يقول إنما المؤمنون إخوة، والله سبحانه وتعالى يقول وأصلحوا ذات بينكم، والله سبحانه وتعالى يقول والصلح خير، والله سبحانه وتعالى يقول لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف، والله سبحانه وتعالى يقول والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، إلى غير ذلك من الآيات. فلذلك أقول أول سبب من أسباب القطيعة الجهل، أننا نجهل العواقب. السبب الثاني من أسباب القطيعة ضعف التقوى، ضعف الإيمان. الإنسان ضعيف التقوى، الإنسان ضعيف الإيمان، حتى وإن قصصت عليه ما قصص، وإن خوفت، وإن وعظت، وإن أرشدت، هو لا يعرف إلا شيئا واحدا. معذرة يا إخواني، أنا أوجه هذا الكلام لنفسي أولا، كالكوز مربادا مجخيا على فيه، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواء. ليه؟ لماذا تسمع نواهي الله وتسمع الزواجر ولا نخاف؟ ليه؟ نسمع هذه فيها نار، هذه فيها لعنة، هذه حرام، هذه لا تجوز، هذه تبعدك عن الله، هذه، وبالرغم من ذلك نسمع، بل والله العظيم ممكن نحفظ ونعرف، وبالرغم من ذلك لا نصنع. ليه؟ دليل ضعف إيمان، دليل ضعف التقوى عند هذا الإنسان. ما كلما زاد الإيمان وزادت التقوى كان الإنسان أخوف، وكان الإنسان يعمل حينما يسمع. ولذلك تلاحظون أحيانا أن الإنسان حينما يسمع خطبة جمعة، يسمع محاضرة من المحاضرات، ربما يتأثر تأثرا 1%، 10%، 20%، وبعدها يهدأ وكأن الأمر لم يكن، لأنه يتأثر على حسب ما في قلبه من إيمان. كلما كان الإيمان أوقع في القلب وأقوى في القلب، كلما استفاد أكثر، كلما استفاد أكثر. ألم يقل ربنا في صدر سورة البقرة ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين؟ كلما كان الإنسان أتقى كلما انتفع بالكتاب أكثر. هناك إنسان يحفظ القرآن من الفاتحة إلى الناس ولا يستفيد به، على حسب التقوى. وهناك إنسان يحفظ جزء عما ويستفيد لما؟ بحسب التقوى التي في القلب، بحسب التقوى التي في القلب. فالسبب الثاني من أسباب القطيعة لأننا نسمع كثيرا بل ونعلم كثيرا، لكن عملنا قليل، العمل قليل. بسبب ذلك، بسبب ضعف التقوى وضعف الإيمان، حدثت القطيعة. معي اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الشيخ معايا؟
تفضل يا أخي، ربنا يبارك فيك.
بقول لك شيخ لو سمحت، في واحدة أخت عزيزة اتصلت عليك دلوقتي بتقول لك اني شيخ دايلي.
ايوه.
فالقران في ايه ما تقول لك واذا سالك عباد عني فاني قريب اجيب دعوه الداع اذا دعان.
صح.
فهل ان ده يعني هي كده حطت وسيط بينك وبين ربنا سبحانه وتعالى، فهل حرام ولا حلال؟
حاضر اخبرك. واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوه الداع اذا دعان، هي لا تدعوني أنا، إنما هي تقول ادعوا الله سبحانه وتعالى لي، لأنها ظنت في مثل الصلاح أو ظنت في الصلاح، فهي لا تدعوني من دون الله، عياذا بالله سبحانه وتعالى، بل هي تدعو الله وتقول لعل هذا الإنسان صالح إذا دعا دعوة يستجيب الله سبحانه وتعالى له. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله. الشيخ علاء؟
أيوة نعم مع حضرتك.
كيف حالك يا شيخ؟
بخير والله الحمد لله.
لو سمحت أنا عايز أسأل حضرتك عن شيء.
اتفضلي.
أنا والدي عقل أمه وأنا نفسي أبره، بس أنا مش قادرة لأن أنا صرته دايما قدامي هو بيطرد أمه من البيت. أمه كبيرة يا شيخ، عندها 120 سنة.
لا حول ولا قوة إلا بالله.
ودايما بيطردها في رمضان حتى يا شيخ طول الشهر برا البيت، وكمان بيعمل حاجات أكتر من كده. أنا نفسي أبره بس دايما الصورة دي في بالي، صورتها في بالي يا شيخ. هو مبسوط ومرتاح الحمد لله، وهي معاشها كبير، تاخد معاش كبير، لكن كله في جيبه.
لا حول.
وهي يعني مش عايزة أقول لك بيديلها الأكل بالقطارة، وبشوفها يا شيخ دايما متغطية ببطانية من 20 سنة ما غيرتهاش، يعني دايبة ومرقعاها وتنياها تنيتين في خياطات نفسها، وهي كثيفة علشان تدفيها. أنا برا مصر لما بنزل بشوفها بالوضع ده نفسه، وبشوف الحال نفس الحال، وأمي مشاركاها يا شيخ.
لا حول ولا
قوة. أنا مش عارفة أعمل إيه. أنا نفسي أبره، حتى أمي كمان مشاركة معاها، حتى لما أنا أهديها شيء بتوب حلو ولا حاجة ألاقي أمي لابساه، مع إني برضو مش مقصرة معاها.
أنت عليك البر يا أختاه، وإن استطعت أن تبري جدتك فافعلي، إن استطعت أن تبري جدتك فافعلي، ولا يحملنك ما تعرفينه من أبيك. أسأل الله أن يهديه وأن يهدي جميع المسلمين يا رب. يعني لا يمنعنك ذلك أن تبريه، فعليك بصلته وعليك أن تبريه، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدي الجميع. ولا حول ولا قوة إلا بالله. لو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأحدنا يا فلان أو يا فلانة أوصيك بأمك، بالله عليك وبالله عليك، لو النبي قال لك كده عليه الصلاة والسلام تعمل إيه؟ والله ده أنا أطلع الأم من بقي أعطيها لأمي، أفعل وأفعل. النبي يقول لي كده؟ طب ما هو النبي قال لنا كده. من أحسن خير الناس بصحبتك؟ قال أمك. ثم من قال أمك؟ قال ثم من قال أمك؟ قال ثم من قال أبوك؟ هذه الوصية النبي عليه الصلاة والسلام يوجهها لمن؟ معي اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل، بارك الله فيك.
أشهد الله أني أحبك بالله يا شيخ علاء.
أحبك الله الذي أحببتني فيه.
جزاكم الله خيرا يا شيخ. فلا يغفل على أحد المجهود الذي تبذلونه لخدمة هذا الدين.
ربنا يتقبل يا رب. ربنا يتقبل.
اللهم أمين. ربنا يرزقكم الإخلاص إن شاء الله.
أمين يا رب. أمين يا رب.
والحمد لله على شفاء خادم السنة الشيخ محمد حسان.
اللهم لك الحمد. أسأل الله أن يديم عليه العافية.
والله في رجاء خاص منك أنت يا شيخ علاء والله العظيم.
نعم.
في رجاء منك يعني من فضيلتك يعني إن شاء الله.
اتفضل.
الله يبارك فيك. انا يا ريت يعني تكون بالتنسيق مع اداره القناه تسجيل يعني حلقه خاصه مع الشيخ ابو اسحاق شفاه الله وعافاه.
اسال الله ان يشفيه وان يعافيه،
يعني حتى لو في منزله يا شيخ لو تيسر لكم ذلك. والله العظيم
نحن نسعد والله يعني. ونشرف. ربنا يبارك فيه. جزاك الله خيرا. معي اتصال. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. انا بدي أسأل إنه لما الواحد بدي يقرأ القرآن الكريم لازم يجمل صوته قدر ما يمكن، صح؟ أثناء التلاوة
ماذا يصنع؟
يجمل صوته، يعني يقرأ بصوت حلو.
نعم.
طيب كمان بنفس الوقت إنه المرأة لما بتحكي مع الرجال لازم ما يكون صوتها ناعم، لازم إنها يعني تحكي بخشونة.
نعم.
طب كيف يعني الواحد بده يجمع إنه مثلاً بده يقرأ القرآن قدام الشيخ عشان يشوف قراءته صح، وزي برنامج اللي على قناة الرحمة؟
نعم نعم.
اللي تلاو يعني كيف الواحد يقرأ؟
المحرم مع الرجال يا أختي مسألة الخضوع في القول، لأنك تتحدثين مع رجال جعل الله في قلوبهم الميل للنساء كما جعل في قلوب النساء الميل للرجال، فالممنوع الخضوع في القول الذي ربما يثير الغرائز والشهوات بداخل الإنسان. أما تحسين الصوت بالقرآن فلا علاقة له بذلك، يعني ليس فيه خضوع، هو تحسين تجميل الصوت حينما أقرأ القرآن، فيه خضوع وإثارة للشهوات، أم فيه شيء من التحزين والتخويف والتشويق لكلام الله سبحانه وتعالى؟ فرق بين هذا وذاك، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا في ديننا. معي اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ربنا يبارك لنا فيك يا شيخ.
وإياك الله يبارك فيك.
بقول لحضرتك يا شيخ، أنا عندي سؤالين لو سمحت.
اتفضلي.
السؤال الأول، إن أنا ليا أخوال يعني بس من الأب بس، والدتي يعني من زمان، إن والدتي أصلا ما تربتش معاهم، كانت متربية مع خالتها، يعني ما في منهم مقاطعة، مش عشان ورث ولا عشان أي حاجة خالص. يعني إن هو أبوها هي يعني كان بيفرق بينهم، لكن هي مربتناش إن إحنا معودتناش، كانت حرمانا إن إحنا نروح هناك، مش واخدين عليهم، ودلوقتي هم يعني إخوالي دول عمرهم ما عرفونا، يعني عرفونا في المناسبات بس، يعني ما حتى ما بيجوش المناسبات، جم مناسبة عند والدتي مش عندنا إحنا، إحنا متجوزين، أنا متجوزة وبلد يعني غير بلد والدتي وكده. فأنا طبعا إيه هم كتير يعني، وخالات حتى خالاتي ما عرف لهمش يعني بيوت وكده.
نعم.
قليل قوي لما بشوفهم وكده، وانا دي محززه في حاسه فيا قوي يعني قطعه الرحم دي.
نعم.
كل سنين وسنين فين قوي لما بشوفهم، حتى ليا خال مات حتى ما عرفتش. نعم. يعني ما عرفتش الا بعد ما اتدفن بثلاث ايام.
لا حول ولا
قوه. والله وبعدين انا حاسه ان انا كده يعني ان هي قطعه الرحم، حتى واخواتي كلهم ما بيروحوش هناك خالص، وحتى ما اقول لاي واحده من اخواتي تعالوا نروح نودهم، تعالوا نروح حتى نسال عليهم، هم هناك اصلا اخوالي يعني ايه من النوع اللي هم لو رحت لهم يقول لك انت جايه ليه، عايزه مننا ايه، مفكرين ان احنا مثلا طمعانين فيهم او عايزين حاجه او محتاجه، لكن انا والله العظيم من ناحيتي ما عايزه اي حاجه خالص، وعايزه اصلهم حتى لو هم حتى مش هيوصلوني عشان انا اخذ الثواب.
صح.
بس ديني تعباني قوي يعني ان انا، وبعدين انا معايا اربع اطفال صغيرين.
انا اشجعك ان تفعلي هذا، وتوكلي على الله، ولعلك انت نقطه البدايه لهذه الصله، والنقطه التي ستجمع بينهم مره اخرى، بل بالعكس وانت ذاهبه ان يسر الله لك ان تذهبي اليهم بشيء ولو بسيط، بهديه بسيطه، لتدللي لهم على انك لا تريدين شيئا الا مساله الصله وامتثال امر الله سبحانه وتعالى، فافعلي، وان شاء الله وباذن الله يكون هذا في ميزان حسناتك ان شاء الله تعالى، وبارك الله فيك. معي اتصال. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضل، بارك الله فيك.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضل.
ازيك يا شيخ علاء؟
بخير والله الحمد لله.
والله اني احبك في الله.
احبك الله الذي احببتني فيه.
وسالك الدعاء كده ان شاء الله.
ربنا يبارك فيك، واسال الله سبحانه وتعالى ان يجعلنا على الحق.
وسالك ان الدعاء للشيخ محمد حسان والشيخ ابو شاكر،
اسال الله ان يحفظهما وان يبارك لنا فيهما وفي علمهما. معي. طيب ارجع فأقول إذن السبب الثاني من أسباب القطيعة ضعف الإيمان أو ضعف التقوى. يبقى الأول الجهل بالعواقب، ضعف الإيمان وضعف التقوى. السبب الثالث من أسباب القطيعة الكبر. معلش سامحوني، الكبر. واحد ربنا سبحانه وتعالى فتح عليه معه أموال وعنده فقراء وأقارب فقراء، أقارب فقراء كيف ينظر إليهم وهو صاحب الأموال؟ لا يستعر منهم، هذا عمك، هذا خالك، هذه عمتك، هذه خالك. والله العظيم لم تصل المسألة إلى أعمام وعمات ولا أخوال ولا خالات، بل وصلت المسألة إلى آباء وأمهات. رجل أصبح يعني عنده شهادة مرموقة، وبعدما رجع ولا نقر هذا، يعني لا نقر هذا، زميلة من زميلاتي ذهبت إلى البيت، فلما ذهبت إلى البيت تريد يعني أن تتعرف والكلام ده، فقال أبي له أطيان وله أراضي وله وله وله. ودخل أبوه الذي كان يعني الفأس قد شقق يده، ويعني عليه من التراب ما عليه بعد عمله في أرضه. من هذا؟ قال هذا خادم عند أبي، هذا عامل عند أبي. ليه؟ هل العمل عيب؟ هل الفقر عيب؟ الفقر ليس عيبا، والمال ليس شرفا، إنما أين سيصرف هذا المال؟ هذا بلاء وهذا بلاء. يبتلي الله سبحانه وتعالى الفقير ويبتلي غيره، يبتلي صاحب المنصب بمنصبه، ويبتلي الذي لم ينصب بصبره على ذلك، وهكذا. يا إخواني والله العظيم المال زائل والمناصب زائلة والدنيا كلها زائلة، في يوم من الأيام أنا الآن أكلمكم وغدا لن أتكلم، عيني تبصر وغدا لن تبصر، يدي تمتد وتأخذ وتعطي وغدا لن تتحرك. لا بد أن نعلم أننا في يوم من الأيام سنخرج من هذه الدنيا، ينعم الله علي بالنعم بدلا من أن أشكر، وأقيد نعم الله سبحانه وتعالى علي بالشكر. وإذا أعطاني وأعطاني وأعطاني أنظر إلى أقرب الناس إلي، وخيركم خيركم لأهله، وأنظر إلى الوصايا القرآنية والوصايا النبوية، لا أتكبر على الناس. وتتكبر على من؟ أتكبر على أهلي، وهم أول الناس الذين أتعالى عليهم. لماذا يا أخي؟ لماذا تتعالى عليهم؟ ويتعالى على أمه، ويتعالى على أبيه، ويتعالى على أقربائه. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء، الذي أغناك يستطيع أن يفقرك، والذي أعلاك يستطيع أن يخفضك، والذي أصحك يستطيع أن يمرضك سبحانه وتعالى، والذي أعزك يستطيع أن يذلك. فالأمر بيد الله سبحانه وتعالى، وأنت مختبر، وأنت مختبر، والله سبحانه وتعالى سيسألك عن ذلك. وهؤلاء لهم حقوق عندك وينبغي أن تؤديها، وهذه الحقوق ليست مستحبة، إنما هذه الحقوق فروض وواجبات ستسأل عنها بين يدي رب الأرض والسماوات سبحانه وتعالى. وأذكرك بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، مثقال ذرة من كبر. الإنسان المتكبر حتى مش بينصرف فقط عن أقربائه، لا ده ممكن ينصرف عن آيات الله. والله العظيم الكبر مرض يصرفه عن آيات الله. اقرأ في القرآن الكريم، سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، يا الله سأصرف عن آياتي، يعني لا ينتبهون لها ولا يستفيدون منها ولا يسمعونها ولا يقرؤونها. دي مصيبة كبيرة. هو وصل إبليس إلى ما وصل إليه إلا الكبر، إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين، وكان من الكافرين. فلذلك ينبغي عليك ألا تتكبر. فمن ضمن الأسباب التي تؤدي إلى قطيعة الرحم الكبر، عنده أقارب فقراء أو مستواهم ليس كمستواه الذي أنعم الله سبحانه وتعالى عليه فيتبرأ منهم ويبتعد عنهم. من ضمن الأسباب التي تسببت للقطيعة كذلك بخلاف الكبر الشح، البخل. يعني يأتي هذا إلى أقاربي، وحينما أذهب إلى عمتي أخذ هدية وأخذ زيارة، وأذهب إلى خالتي أخذ زيارة وأخذ إلى كم سأنفق، كم سأنفق. سبحان الله يا أخي، حتى وإن لم يكن معك، دخولك عليهم، دخولك عليهم يدعون الله سبحانه وتعالى لك. المسألة ليست مسألة النفقة، المسألة ليست مسألة صر، وكل هذا بسبب البخل، بسبب الشح، ولا يعلم أن الله سبحانه وتعالى يبارك في هذا المال. حينما أنفق النبي عليه الصلاة والسلام وتصدق بكل الشاة إلا ذراع، فقال يا عائشة كم بقي من الشاة؟ قالت بقي ذراع يا رسول الله. قال لا يا عائشة، بل بقيت الشاة إلا ذراع، هذا هو الذي سيبقى لك بين يدي الله سبحانه وتعالى. ما تنفقه على أقاربك، ما تنفقه على صلة رحمك، هذا الذي ستجده عند الله سبحانه وتعالى. وأخلص فيه النية، وإنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. وكما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، هي صدقة وصلة حينما تكون على الأقارب. من ضمن الأشياء التي تتسبب في قطيعة الأرحام قلة الاهتمام. نعم قلة الاهتمام، يأتي عند الأقارب ولا كأنك هنا، دخل الأقارب كيف حالك يا عمي، كيف حالك يا عمتي، خير، لا تريد أن تتكلم، وعندك قلة في الاهتمام، ولا كيف حالكم وأخباركم وأولادكم وكيت وكيت وإلى أين وصلت في دراستك، في تجارتك، في عملك، في حالك مع الله، في كذا، لا 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 لا، قلة اهتمام. إذا دخل الداخل عندك فلما يخرج لك يا عمي غير مهتم بنا، تركنا وانصرف، تركنا ونام، قال لماذا جئتم، أول ما دخلنا عليه قال لماذا جئتم. فقلة الاهتمام تسبب قطيعة الرحم. فينبغي عليك أن تهش، وأن توش بوجهك، وأن تجعل الوجه طلق. وأنت كذلك إذا دخل عليك الأقارب وتشعرين بأنك فرحة مسرورة بدخولهم عليك، لكن قلة الاهتمام تؤدي إلى قطيعة الأرحام. فهذه من ضمن الأسباب التي أدت إلى قطيعة الأرحام وهي قلة الاهتمام. من الأسباب التي أدت إلى قطيعة الأرحام عكس قلة الاهتمام التكلف الزائد. يعني حينما يأتي أقارب عنده يريد أن يجمع كل الدنيا لهم، فيأتي بأطعمة وأشربة وفواكه كل ما يريدون، ويتكلف كلفة زائدة. فأنا ذاك الأقارب أنفسهم ربما يقولون في أنفسهم يعني كلما ذهبنا إليه كلف نفسه تكليفا زائدا وبالغا، يبقى ينبغي ألا نذهب إليه حتى لا نكلف. الكلفة الزائدة حينما تشعرهم بكلفة زائدة ربما تكون سببا، وهم يريدون رحمتك وهم يريدون أن يشفقوا عليك، وربما أنت تتعذر تقول سيأتون مرة أخرى، ليس معي الآن أموال أن أكلف هذه التكاليف التي أفعلها. لماذا أدخلت نفسك في حد الإسراف؟ لماذا أدخلت نفسك في حد الكلفة الزائدة؟ الكلفة الزائدة في النهاية تسبب القطيعة، سواء من جهة من يتكلف أو من جهة غيره. معي اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا سألت قبل شوي إنه كيف الواحد بده يقرأ قرآن، وإنه للشيخ يسمع الشيخ.
أيوة نعم.
وحكيت إنه الحكي مع الرجال مش الخضوع بالقول.
نعم.
طيب بس يعني هذا أنا بحس إنه بزمن ما في فتن، هلأ يعني بحس إنه في فتن كتير.
نعم.
فيعني مش عارف.
حاضر.
بس انه يعني بحس انه حتى قراءة القرآن ممكن انها تكون فتنة كبيرة في الوقت، يعني
ان كان ذلك يا اختي يؤدي الى فتنة ينبغي علينا ان نقطعها، والله سبحانه وتعالى لا يحب الفساد. وبدلا من ان اقرأ على رجل تقرأ المرأة على امرأة وتتعلم مع امرأة وتستمع تستمع للشيخ كيف يقرأ وكيف يشرح ونحو ذلك، وإذا أرادت أن تقرأ فلتقرأ على امرأة طالما أن المسألة دخلت فيما ذكرتي. معي اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أول حاجة شيخ الحمد لله على سلامة الشيخ محمد حسين.
اللهم لك الحمد.
يعني الحمد لله إحنا كنا سعداء جدا لما لقينا الشيخ على الشاشة.
الحمد لله. أسأل الله يديم عليه العافية.
اللهم أمين يا رب.
يا رب. أمين.
لو سمحت يا شيخ عندي حضرتك سؤالين.
اتفضل.
أول سؤال إيه الحكم في الأب اللي يسيب أولاده وبحجة إن هو مش يعني هو قال لزوجته إن هو مش قادر يتحمل مسؤولية البيت، فهو هيسيبهم لأن هو مش قادر يتحمل المسؤولية، وإن هي كويسة وما فيهاش أي مشاكل ولا فيها أي عيب، بس كل المشكلة عنده هو إن هو مش قادر يكون زوج ولا أب، وبعد كده تتفاجئ ان هو يتجوز واحدة تانية، وهي كانت ساكتة على اساس كده يعني ان هي راضية تبيع شتها وسابها، يعني حتى لا مسكن ولا اي حاجة.
نعم.
حتى طلبت منه المسكن بتاعه ان هي تقعد فيه واولادها، رفض فقعدت في مسكن عند اهلها.
نعم.
ده اول سؤال. تاني سؤال يعني دي مش هطيعة رحم ان هو يعني بعد كده يطلب ان هو يعني ما طلبش ان هو يشوف اولاده خالص.
نعم.
ولا طلب ولا حتى يعرف عنهم اي حاجة، لا في مصاريف ولا في اي شيء.
نعم.
والسؤال التاني يا شيخ دلوقتي انا ربنا اكرمني ومثلا ببيع سلعة معينة.
نعم.
فلو جات عليا واحدة لقيت حالها زي حالي يعني شايفة ان هي ممكن تكون محتاجة، فانا ممكن يعني اقلل في السعر لدرجة ان انا ممكن ادهولها ويكون خسرانة في الحاجة دي وادفع الثمن من معايا.
نعم.
وتكون مثلا بتربي اولاد او يتم او كده، او انا ممكن ادي لها الحاجة من غير مقابل فلوس.
نعم.
وممكن ابيع لواحدة تانية اشوف حالتها ميسرة فابيع لها بسعر يعني مثلا اخد زيادة 2-3 جنيه.
نعم.
ومش كل الاسعار يعني انا مثلا ببيع لواحدة مثلا الحاجة دي فيها زيادة جنيه، الحاجة دي فيها 2 جنيه، غيرها ممكن اخد فيها 3 جنيه او 4 جنيه، هل دي فيها حرمانية في البيع والشراء؟
حاضر اخبرك.
مبارك الله فيك يا شيخ ودي، وبالله عليك تدعي لاولادي ان ربنا يقدرني على تربيتهم وحفظ القران يا رب.
الله يكرمك ربنا يبارك.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. معي اتصال. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
السلام عليكم دكتور.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ادعي لي لاولادي يا شيخ ولجوزه.
الله يبارك.
عندي سؤال يا شيخ.
اتفضلي.
أمي كانت اتقطعت صار مشاكل بينها وبين أخوها.
نعم.
ومع أثر المشاكل هاي مرضت مرضى قوية كتير يعني.
نعم.
اختاروا عليها هنن يعني ولاد عمها وأخواتها.
نعم.
وقطعتهم ما قطعتهم هني يعني ما عاد راحوا ولا عاد اجوا لعندها. مرت مدوا صالحوا هني بس ما بتروح ما بتحسن اسباب يعني مرضها ما بتحسن ان تروح وتجي لعنده.
نعم.
بس في لاخر لما مدت شي سنه صار مشاكل بينها وبينه ما بينها وبينه بين الاولاد بين اولاد خالي واخوي انا.
نعم.
هذيك السفره من مده رحت لعنده قلت لها يا امي ليش ما بتروحي لعنده؟ قالت لي يا امي بركي اخالي خالي تقلع من الدار. عاد انا من بابي عن الدين وقلت لها يا امي
ايوه نعم
روحي لعنده ما بعرف يا شيخ شو رايك يعني هو اصغر منا بالعمر وامه مريضه سكري اذا راحت لعنده وقلعته قلعها خاله يعني ما بعرف يا شيخ.
حاضر.
انا مثلتك شوي على الهاتف.
جزاك الله خيرا انك تنصحي امك بذلك. جزاك
الحمد لله رب العالمين.
الله يبارك فيك. ربنا يبارك فيك. معي اتصال. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا شيخ علاء؟
بخير والله الحمد لله.
جزاك الله خيرا وربنا يا رب يخليك لينا ويخلي امثالك كلهم ان شاء الله.
الله يبارك فيك. الله يبارك.
بقول لحضرتك يا شيخ علاء انا لا. الحمد لله متزوج وعندي زوجه واولاد والحمد لله وعايشين عيشه كويسه مستوره الحمد لله.
الحمد لله.
وابتليت يعني بمرض كده والحمد لله ربنا بيعافيني بس بقالي يا شيخ علاء اكتر من شهر ما بنامش.
نعم.
والحمد لله قدر الامكان مواظب على يعني قراءه الاذكار والحمد لله برضو بصلي في المسجد بس طبعا لما يعني لما عيد طبعا غصب عني ما بنزلش بس انا فعلا بقالي حوالي شهر وشويه باجي اخش انام دماغي مش بحاول وسوسه بقى انا افتكر يعني مواضيع معينه لا دماغي مش عايزه تقف مش عايز النوم يخليني انام خالص.
نعم.
فهل دي وسوسة شيطان أو طريقة الخروج منها إن شاء الله؟
حاضر.
وجزاك الله خيرا.
وإياك الله يكرمك. الله يكرمك. معي اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ أنا اتصلت على حضرتك الأسبوع اللي فات كنت بسأل حضرتك في موضوع شقة كنت بنيها في بيت والدي وكانت هتتكتب لي يعني تمليك. فاخواتي دلوقتي بيقولوا انت بيقولوا هتك بيقولوا لوالدي هتكتبها لها تمليك وكمان يبقى لها ورث في البيت والشقه دي انا اللي عاملاها.
نعم.
ودافع في الارض زي ما قلت لحضرتك دافع في البيت وانا اللي بني الشقه ومكلفاه.
نعم.
فانا عايزه تفصيل في الموضوع ده يعني اقول لهم يعني تكتب لي تمليك ولا لا
يا اختي؟ مش انا سالتك وقلت لك هذا المبلغ الذي دفعتيه انت وزوجك.
ايوه.
قلت لك هل يأتي بثمن الشقة الآن ولا لا؟
أيوة.
قلت لي بقى بالعكس هو أكثر من ثمن الشقة.
أيوة أنا سألة في المنطقة.
فقلت لك إن كان الأمر كذلك ودفعت أكثر من الشقة فهذا حقكم.
أيوة.
يعني هذا ما دفعتموه.
أيوة.
خدت بالك؟
أيوة.
فشيء من اثنين إما أن يعطوكم يعني إخواتك يعطوكم ما دفعتموه وإما أن تأخذي هذا المكان بدلا عن المبلغ الذي دفعتموه.
أي.
بس كده ده حق يعني.
يعني أنا لو شقة كتبت لي تمليك يقولوا لي إزاي وأنت يبالك ورث كمان في البيت؟
هذه بالمبلغ الذي دفعه زوجك.
أيوة ما أنا يعني دي ما أنا بقول لهم كده يعني أنا دايما
هذه بخلافة هذه لا شيء فيها هذه لا شيء فيها.
يعني ما عليهاش حاجة يعني؟
لا 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 وزر فيها ولا حرج شرعي فيها ولا شيء فيها.
ماشي
خلاص. ربنا يبارك فيك. من ضمن الأسباب التي تسبب قطيعة الرحم العتاب الشديد يعني بعض الأقارب أحيانا حينما يذهب إليهم الإنسان يعاتبون الشخص عتابا شديدا ويلومونه لوما شديدا فهذا اللوم الشديد ربما يسبب القطيعة هذا العتاب الشديد ربما يسبب القطيعة يعني حينما تدخل الأخت مثلا على عمتها ولا على خالتها وهي تقول لا عمتها وخالتها الآن تذكرت أن لك عمة الآن تذكرت أن لك خالة ده قد مرضت وحدث وحدث وأنت لم تأتي وحدث 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 وأنت لم تأتي و و و و و فتتعب يعني هي ذهبت للصلة خلاص انسي انسي ما كان كانت مخطئة ثم صوبت كانت قاطعة ثم وصلت كانت على غير الصواب ثم أصبحت على صواب كانت عاصية ثم أطاعت ربها سبحانه وتعالى فأرجو من إخواننا وأخواتنا ألا يوجهوا لمن يصلهم العتاب الشديد ولا اللوم الشديد، لأن العتاب الشديد ربما يؤدي إلى القطيعة، فتقول لا أذهب مرة أخرى حتى يحدث هذا العتاب. وهذا العتاب ما يخرج إلا نتيجة لمحبة وأثر لمحبة، ولكن ينبغي ألا تكون بهذه الطريقة، وينبغي أن تكون بطريقة أخرى. فالعتاب الشديد واللوم الشديد من الأخطاء التي تسبب قطيعة الأرحام، من الأخطاء التي تسبب أو من الأسباب التي تسبب قطيعة الأرحام الاشتغال بالدنيا. يقول متى أصل؟ يعني أنا متى أصل؟ أنا أعمل في الصباح إلى الساعة الثانية بعد الظهر، وبعدين أنام وأخرج من الساعة الثالثة ولا الرابعة عصرا، ولا آتي إلا في الساعة الثانية عشر ليلا. متى أصل؟ متى أفعل؟ متى كذا؟ عندك التليفون في أيام الأجازات ونحو هذا. فبعض الناس يقول ما عندي وقت، ما عندي كذا. الاشتغال بأمور الدنيا أحيانا يلهي، الاشتغال بأمور الدنيا أحيانا يلهي عن صلة الأرحام ويؤدي إلى مسألة القطيعة. فينبغي علينا أن نتنبه لمثل هذا، وينبغي علينا أن نعطي كل ذي حق حقا. نعم، ينبغي عليك أن تسعى على أولادك، وأن تسعى على زوجتك، وأن تسعى على نفسك، وأن تسعى وأن تسعى وأن تسعى، لا حتى لا تضيع أولادك، وكفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. لكن أعطي كل ذي حق حقا، أولادك لهم عليك حق، وصلة أرحامك لهم عليك حق، أبوك له عليك حق، أمك لها حق، وزوجتك لها حق، وربك له حق، ونفسك لها حق. فأعطي كل ذي حق حقه كما ذكر أهل العلم عليهم رحمة الله. كذلك من ضمن الأشياء التي تسبب القطيعة بعد المسافة. يعني مثلا هو في اسكندرية وأقاربه في الصعيد، هو في القاهرة وأقاربه في أقصى صعيد، يعني يصل كل 3 أشهر 4 أشهر ربما في السنة مرة واحدة للبعد. لكن الله سبحانه وتعالى يسر لنا الهواتف، يسر لنا مثل هذه الأمور. فبعد المسافة أحيانا تؤدي إلى مسألة القطيعة، تؤدي إلى مسألة القطيعة. كذلك أيضا الطلاق، يعني زواج الأقارب، الزواج ينبغي أن يؤدي إلى تماسك أكثر وإلى تقارب أكثر ونحو هذا. لكن أحيانا يتزوج الإنسان من أقاربه فتؤدي إلى فرقة الأسرتين وإلى بعد الأسرتين، مع أن الأمر ينبغي أن يكون بخلاف ذلك، ويكون هناك فريق يسمى بفريق الزوج وفريق آخر يسمى بفريق الزوجة، مع أنهم على خط واحد وفي حياة واحدة. ينبغي أن لا يكون بهذا الوضع، ينبغي أن لا يكون بهذا الوضع، فتأتي مشاكل وتأتي طلاق. فإذا طلق قريب من قريباته قامت الدنيا ولم تقعد، وتحدث القطيعة. إنه طلق ابنتنا، إنه فعل وإنه فعل، أنا طلقت ما أذهب إليه مرة أخرى، طلقت بنت عمتي، طلقت بنت خالتي، ابن بنت خالي أو نحو هذا، كيف أذهب إليه؟ يا أخي خلاص، استحالت العشرة بينكما، والأرواح جنود مجندة، ما تعرف منها ائتلف وما تنفر منها اختلف، لكن الصلة باقية، لكن الصلة باقية، وينبغي عليك أن تصل، وأنت مسؤول بين يدي الله سبحانه وتعالى عن ذلك. سيرفضونني، حتى ولو رفضوك يبقى أنت قمت بما عليك، أنت قمت بما عليك، فقم بما عليك، وأما النتائج فرب العالمين سبحانه وتعالى هو الذي يقدرها. كذلك من ضمن الأشياء التي تسبب قطيعة الرحم الميراث. وأنا أنصح إخواني إذا مات الإنسان أن يوزع التركة، لكن تبقى التركة، وبعدما تبقى التركة تطول الفترة، فلما تطول الفترة إذا أرادوا التوزيع أين كذا، وأنت استخدمت كذا، وأنت فعلت كذا، وأنت وأنت وأنت، ويبدأ النزاع على الميراث. وآه من ظلم النساء في المواريث، المرأة لا ترث، والمرأة لا. هذا غلط، وهذا لا يقره الإسلام ولا يقره شرع رب العالمين سبحانه وتعالى. فالمواريث تدخل قطيعة رحم، فلذلك ينبغي علينا أن نعلم أنها دنيا، أنها دنيا. وإذا مات الإنسان ينبغي في أقرب وقت أن يأخذ كل ذي حق صاحب حق حقا. وأنت أيها الكبير، أنت أيها الكبير، سواء كنت عما، سواء كنت أخا، سواء كنت خالا، سواء أنت، ينبغي عليك أن تتقدم وأن توزع التركة بالقسمة التي قسمها رب العالمين سبحانه وتعالى. اسمعوا ماذا يقول الله في القرآن الكريم: قال وتأكلون التراث أكلا لما. يعني وتأكلون التراث أكلا لما يعني تأكلون أموال المواريث بغير حق أكلا لما، هذا حرام عليكم. وتأكلون التراث أكلا لما، لا يجوز لا يجوز وهذا حرام. وبعدين يأتي بعض الناس، والله العظيم وصلت إلى أن بعض الناس بص ما أباه وهو على خشبة الغسل أنه باع كل شيء، باع كل شيء له. تخيلوا تصل إلى هذا، وطعن إخوانه في البصمة وتبين أنها ليست بصمتها. كيف وهي بصمته؟ قالوا إن البصمة تتغير بعد الوفاة. كلام طويل، كل هذا لما؟ لزرع، لأرض، لبيت، لسيارة، لمال، لشركة. الناس ينظرون إلى الكثرة ولا ينظرون للبركة. ربما يبتليك الله سبحانه وتعالى بمرض تنفق عليه كل هذه الأموال وتتمنى الشفاء وتتمنى الصحة، ربما يفتح عليك أبوابا عياذا بالله، يملي لك يملي لك. الحرام لا ينفع، وينبغي أن تعلم هذا، الحرام لا ينفع. فلا يغرنك المليون ولا المليار، الحرام لا ينفع، بل الحرام يذهب بالحلال عياذا بالله. ولذلك هو لماذا انعدمت البركة؟ تأتي بالأموال ولا بركة فيها، كأنها كالطيور تطير لا تشعر بها، تتعب في إتيانها، وبالرغم من ذلك تخرج بسرعة. ليه؟ لأن ما فيش بركة، عايزة تقوى، عايزة طاعة لله سبحانه وتعالى، حتى يضع رب العالمين سبحانه وتعالى البركة. ولو أن أهل القرى أمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات. فلا بد من إيمان وتقوى، الإيمان امتثال الأمر والتقوى اجتناب النهي، حتى يبارك رب العالمين سبحانه وتعالى. فالمواريث وعدم توزيع المواريث والظلم في المواريث يسبب القطيعة. ولذلك الشركة أيضا، يعني إذا اشتركوا في عمل سويا، مفروض هم أقارب يشتركون في عمل، أنت أخذت أنت لم تأخذ، أنت ضيعت أنت لم تضيع، الأموال تسبب القطيعة. يا خلاص اختلفتم في شيء، دع هذه الأموال، والمهم عندك الصلح. قل له أنت أغلى عندي من الأموال، أنت أغلى عندي من الشركة، أنت أغلى عندي من كل هذه الأشياء، القرابة التي بيننا لا تنقطع بهذه الأشياء، هذا ما ينبغي أن نكون عليه. فالدخول في التجارات والشراكة أحيانا تسبب قطيعة الأرحام إن لم يكن هناك تقوى، إن لم يكن هناك تقوى. معي اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سامحني يا شيخ، أنا عندي ثلاث أسئلة بإذن الله.
اتفضلي.
سؤالين يتعلقوا بالموضوع الحلقة، وسؤال لأخت فاضلة بسأل بالنيابة عنها.
اتفضلي.
هذه الأخت يعني متزوجة طبعا، ليها عمر طويل مع زوجها، وهو أكبر منها سنا، وعندها منه يعني أبناء كبار يعني. ودلوقتي في السن الكبير ده من حوالي 10 سنين بدأت تحفظ القرآن وتخرج إلى المعهد يعني تتعلم القرآن وكده، وكان دايما هو يعني مش بيبقى راضي قوي يعني، لكن كان سامح لها. وصل به الأمر بقى أنه قال لها ما تروحش خالص يعني ما تكملش، وهي بفضل الله طبعا ختمت وبدأت تدرس القراءات، ويعني وصلت لمرحلة وبتقدر دلوقتي تتعلم الأخوات وكده. فهي شايفة أنه ده فيه إجحاف جدا بحقها، خصوصا ان هي يعني هو في تقصير من ناحيته شويه تجاهها يعني، يعني جسديا وماديا وكده. فالحقيقه استفتت احد الشيوخ فافتاها بانه هو طالما هو مقصر في حقوقها فهي يعني يجوز ليها ان هي تخرج لطلب العلم بدون موافقته يعني. ده السؤال الاول اللي خارج الحلقة. أنا ليا بقى سؤالين خاصين بالحلقة. دلوقتي زوجي إخواته كل الأسباب اللي حضرتك بتذكرها دي تقريبا ما فيش أي سبب منهم، لا في بينهم ميراث ولا بينهم شركات ولا بينهم أي تعاملات ممكن تسبب مشاكل، ومع ذلك سبحان الله يعني هو يتصل بيهم على طول، ويغيب يغيب فترات طويلة ويتصل بيهم، أو ندعوهم ونعمل لهم مثلا عزومة عندنا علشان يجوا برضو بأولادهم ويتجمعوا عندنا وكده، يعني يجوا ويدوب تنتهي مثلا الغداء ينصرفوا يطلبوا الانصراف على طول، وبعد كده بعد ما يروحوا بيتهم يرجع هو يكلمهم يلاقي أخوه كبير يقول له انتم ما قابلتناش كويس. مع ان احنا يعني بذلنا اقصى جهد وانا سعيد كتير جدا. الحقيقة انا يعني وصل بيه بقى انا دايما اقول له هو دول ارحمك وحاول معاهم ومعلش واستحمل، والصلة هي صلة انك تصل من قطعك وتحسن الى من اساء اليك بنص الحديث يعني، ومش ان هو الواصل ليس الواصل بالمكافئ وكده. الحياة بيلتزق يعني بيحاول وتيجي المناسبات يحاول يكلمهم كده. اللي وصل بقى الامر لانه وصل لانه فعلا بقى يتأذى نفسيا لما يتجمعوا بيهم حاجة مثلا لقاء زي ده، او حتى مثلا اختي تدعوهم في كتب كتاب بنتها، فبرضو نروح ونلتقي، وطبعا أختي مشكورة أن هي بتدعوهم في كتب كتاب بنتها، برضو يتعاملوا معنا بجفاء ويسلموا علينا بكبرياء وحاجة يعني حاجة ملهاش أي أسباب سبحان الله يعني كده. هو يمكن السبب اللي حضرتك قلته في الأول خالص هو الكبر ده، معرفش ليه يعني. الحمد لله احنا مش اقل منهم ومش محتاجين منهم حاجه، ومفيش اي حاجه تخليهم يبقوا واخدين مننا الموقف ده، ومع ذلك هم كده. انا دلوقتي بالنسبه لي انا كزوجه، انا اتصلت بالبنت بنت العم الكبرى، اكبر بنت من من الاعمام، قلت لها انا يا حبيبتي انا مش مسؤوله عنكم، انتم مش ارحامي، انا كفايه عليا ارحامي انا وربنا يقدرني عليهم، اهلي واخواتي وعماتي وخالاتي وانا بقوم بيهم يعني الحمد لله بفضل الله. قلت لها انتوا اللي هتسالوا قدام ربنا، وانت دلوقتي الكبيره بتاعتهم لان هي والدتها توفاها الله. قلت لها انت الكبيره دلوقتي في وسط اولاد الاعمام، واحرصي على انك انت تعملي الجهد ده. انا عملت على قد ما اقدر لغايه اخر مره كانت العزومه دي، ولقيت حاجه غريبه جدا مع ان يعني الحمد لله لا يعني ما لا لن اسالهم شكورا طبعا ولا جزاء ولا حاجه، لكن بذلت جهد ان انا المهم واجيبهم وكده.
نعم طيب الله المستعان. انا اخبرك ان شاء الله ماذا تصنعين. معي اتصال اخر. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضل. أيوه.
ايوه يا شيخ
اتفضل. الله يكرم.
الله يبارك فيك. انا اقول لك اول مره يعني نتكلم على يعني في عمري اول مره نتكلم في برنامج على التلفزيون. حاولت اني نتصل بالشيخ محمد حسان الله يبارك فيه
امين يا رب
عمره، والالف الحمد لله على سلامته، لكن ما حصلتش على طول الرقم مشهور.
نعم.
هم انا بنقول انها الواحد لازم يعني يعتصم بالله سبحانه وتعالى ويرجع لله سبحانه وتعالى. انا يعني مريت بظروف يعني صعبه على الغايه، اني يعني انا متزوجه لما انا صغيره يعني تزوجت يعني زوجي يعني كان صعب يعني سبب لي هذه المشاكل يعني، والحمد لله رب العالمين كبرني يعني وطيلة 15 سنة يعني.
نعم.
يعني عانيت يعني مشاكل اللي هو ملهاش آخر يعني، والحمد لله ربي يعني أعطاني الصبر يعني والعزيمة
الحمد
ولله الحمد والمنة يعني، يعني ونهاية يعني صبري كان خير يعني الحمد لله رب العالمين. يعني أنا أنصح كل يعني زوجة يعني ابتلت بزوج يعني زوج صعب يعني ومعناها عندها يعني حاجات مشبوهة، وواحد يعني إن هي تصبر وتتحمل يعني.
نعم جزاك الله خيرا وبارك الله فيك. جزاك الله خيرا وبارك الله فيك. أرجع للكلام فأقول من ضمن الأسباب التي تسبب قطيعة الأرحام الحسد. ينظر يعني بعض الأقارب إلى البعض الآخر قد أنعم الله عليه وعلى أولاده بالمال بجاه بشيء بشهادة بزوجة صالحة بزوج صالح بالوظيفة في شركة بسيارة بأي شيء من أمور الدنيا فيبدأ الحسد. فهذا الذي يسبب قطيعة الأرحام. ما في السبب، أنا لم أسيء إليه ولا هناك أي شيء، ما الذي حدث؟ الحسد. والحسد عند الجمهور هو أن يتمنى الإنسان زوال النعمة عن أخيه، وهذا أعظم الحسد. لكن قال شيخ الإسلام ابن تيمية تعريفا جميلا جدا للحسد، قال مجرد أن يكره الإنسان النعمة على إخوانه فهذا نوع من الحسد. والحسد محرم، وعده كثير من العلماء من الكبائر كالقرطبي وابن حجر وغير والنووي عليه رحمة الله وغيرهم، عدوا الحسد من الكبائر. يعني مجرد حتى وإن لم يتمنى الإنسان زوال النعمة عن أخيه، مجرد أن تكره النعمة على أخيك، من الذي يقسم هذه النعم؟ قال سبحانه وتعالى: نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، فينبغي أن ترضى بقضاء الله وقدره. وربما يكون أعطاك الله سبحانه وتعالى، يمكن أعطاه شيئا وأعطاك أنت آخر، وأعطاك أنت آخر، أعطاه ولم يعطيك ربما لشيء، ربما لو أعطاك جحدت، ربما لو أعطاك كذبت، ربما لو أعطاك كفرت. فينبغي عليك، لا حرج عليك أن تتمنى أن تكون في نعمة هو فيها، لا حرج، لكن لا تكره النعمة على إخوانك، ولا تكره النعمة على أقاربك، لا تكره النعمة عليهم، ولا تتمنى زوال النعمة منهم. فإذا علمت أنه خسر فرحت، وإذا علمت أنه ربح حزنت. ما هذا؟ هذا ليس صاحب قلب سوي. وينبغي أن تراجع نفسك، والله سبحانه وتعالى يعلم ما في قلبك وسيحاسبك على ذلك. والله سبحانه وتعالى يقول: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. وقال سبحانه وتعالى: ومن شر حاسد إذا حسد. وقال سبحانه وتعالى: وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون، إلى غير ذلك من الآيات. فلذلك أقول: ينبغي علينا أن نبتعد عن الحسد، وأن نرضى بقضاء الله سبحانه وتعالى وقدره. من ضمن الأسباب التي تسبب قطيعة الرحم قلة الصبر، لا تصبر على أذاهم، يؤذون، يفعلون. فأقول لك اصبر، واسمع كده في القرآن: وأمر أهلك بالصلاة، وأهلك بالصلاة، قال واصطبر عليها، ولم يقل واصبر، يحتاجون إلى اصطبار، واصطبر عليها. فلذلك ينبغي عليك أن تصبر، وأن تحتسب الأمر عند الله سبحانه وتعالى. هناك أشياء تؤدي إلى توثيق العلاقة لصلة الأرحام، أذكر منها يعني سريعا هذه الأشياء. واحد، التفكر في ثمرات صلة الأرحام، دخول الجنة، مغفرة الذنوب، سعة الأرزاق، تفكر في هذه الثمرات، فهذا يشجعك على صلة الأرحام، والتفكر في العواقب الوخيمة حتى لا تحدث لك. عليك بالتواضع، وذحك من الكبر، عليك أن تتواضع لأهلك، وأشد الناس أن تكون متواضعا لهم هم أهلك، فهم أولى بذلك. عليك أن تتواضع، وتعلم أن من تواضع لله سبحانه وتعالى رفع. عليك أن تستعين بالله سبحانه وتعالى، عليك أن تغض الطرف عن الإساءات، وأن تتغافل، تسمع أذيتك بأذنك أو تنقل إليك، وبالرغم من ذلك كأنك ما سمعت شيئا. وعليك ألا تطلب سمع أن تسمع الإساءة، وإذا حكى لك أي إنسان عن قريب أنه يسيء إليك، عليك أن تغلق عليه الباب حتى لا تغير قلبك، وحتى لا تكون المسألة هناك قطيعة. واعلم أن كل هذه الأمور لن تضيع عند الله سبحانه وتعالى. عليك بالهدية، فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: تهادوا تحابوا. عليك بالرضا بالقليل منهم، حتى وإن كانوا يكفونك ويفعلون ويفعلون، عليك أن ترضى بالقليل منهم. إذا كلمك كلمة طيبة اكتفي بذلك، إذا عاملك مرة معاملة حسنة أو عاملتك معاملة حسنة فلنرضى بذلك. علينا أن نقابل الإساءة بالإحسان، يقول تعالى: ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. عليك أن تترك المنة، لا تمن عليهم بشيء، ولا تقول: أنا فعلت معكم وفعلت ووقفت بجواركم و و و و. المن لله سبحانه وتعالى وحده، هو الذي وفقك لذلك، فعليك أن تترك المنة. عليك أن تقبل أعذارهم إذا أخطأوا، فإذا أخطأ الواحد منهم عليك أن تقبل عذره، وألا تجعل المسألة صعبا عليه. عليك أن تبذل ما استطعت لودهم، ما استطعت، لا أقول كلف نفسك فوق استطاعتك، عليك أن تبذل ما استطعت، عليك أن تجتنب التكلف، لا تتكلف حتى لا تصل المسألة إلى مسألة القطيعة، لا تتكلف التكلف الزائد، اجتنب الخصام، اجتنب الخصام. والجدال، الجدل العقيم عليك أن تبتعد عنه أيضا، طالما أن الجدال في أي مسألة من المسائل دنيوية أو دينية، طالما أنها لن تأتي بالنتيجة المرجوة ولن تأتي بالإصلاح، فعليك أن تبتعد عن هذا. عليك أن تدخل في مسألة إصلاح ذات البين، عليك أن تستشيرهم من حين لآخر، أو أن تستشير ذوي الرأي منهم، أو أن تشركهم حتى وإن لم تأخذ بآرائهم، إنما أشعرهم بمكانه، أشعرهم بمكانة. وإن شاء الله إن فعلت هذا وقد أخلصت لله سبحانه وتعالى، إن شاء الله يوفقك رب العالمين سبحانه وتعالى لما يحبه ويرضاه. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينزع القطيعة من بيننا وأن يجعل الصلة دائما بيننا على خير وعلى رضا. تقول للأخت السائلة أن هي بتدعي أن هي تنتقل من مكان لآخر بعيدا عن الأرحام، هل في ذلك شيء؟ لا، ليس في ذلك شيء. فأحيانا بعض الأرحام ممكن نبتعد لكن يكون في هناك صلة، لكن ممكن يكون التحام البيوت والسكن في مكان واحد هي التي تسبب القطيعة وتسبب المشاكل. وربما إن غبنا عن الأنظار بعض الوقت ونصل أيضا ربما أدى ذلك إلى الألفة، فهذا لا إشكال فيه على حسب المسألة التي وقعت لك. تقول يعني هناك أرحام من الأعمام ونحن قطعناهم وعندهم أختنا ونحن كلما ذهبنا إليهم يقولون لا نريدكم. عليكم بالصلاة، عليكم بالصلاة حتى وإن قالوا ذلك، وأنتم تفعلون لله رسائل في التليفون في الهاتف، مكالمة هاتفية، تهادوا تحابوا، ولعل الله سبحانه وتعالى أن يصلح القلوب وأنتم تفعلون لله جل جلاله. الخلفيات اللي موجودة من آيات واسم ولفظ الجلالة على الموبايل، الأولى ألا نفعل هذا، الأولى ألا نفعل هذا، إنما آيات القرآن أعظم من ذلك ولفظ الجلالة أعظم من ذلك. العمل المختلط ينبغي الأخت إن كان العمل سيجرها إلى محرم ألا تدخل فيه، أما الاختلاط بقدر الحاجة العملية فقط فلا حرج. إن أصحاب العمل قالوا لك لا تعملي وخليك في الغرفة دي وأعطوك أجر لا حرج، طالما أنه صاحب العمل يعني صاحب الملك، طالما أنه صاحب الملك وهذا يكون حلالا. الأخت اللي بتقول يعني الأب فعل ما فعل وتزوج، والمهم أنها بتبيع سلع لواحدة فقيرة ممكن تزود جنيه، واحدة ممكن تعطيها يعني مجانا وممكن تنقص من الثمن، واحدة تزود جنيه اثنين جنيه، لا حرج يا أختي والبيع بالتراضي، وربنا يعينك على تربيتهم إن شاء الله تعالى. الأخت اللي بتقول أنها بتنصح أمها أنها تصل إخوانها اللي هم افطروا عليها، عليك بذلك وربنا سبحانه وتعالى يكرمك، وأسأل الله أن تكوني سببا في صلة الأرحام. الأخ اللي ما بينمشي أنصحه أن يشغل فكره في شيء آخر وأن يكثر من الاستعاذة ومن الأذكار، وإن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يقدر له الخير. الأخت اللي زوجها بيمنحها أن هي تخرج بعد ما حفظت القرآن الكريم والقراءات، وهناك من يقول طالما الزوج مقصر ينفع تخرجي، هذا الكلام غلط، لا يجوز لك أن تخرجي، وإن شاء الله سبحانه وتعالى ربنا يبارك لك بإذن الله. وبتتكلم على مسألة القطيعة التي حدثت معها ومع أهل زوجها، ينبغي عليك أن تسعي في الخير ما استطعت، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وأسأل الله أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.